اسمه الإنسان في التجربة. الإنسان وهو في التجربة بيكتشف نفسه أو بتظهر لي بعض الحقائق عن نفسه هو ممكن ما يكونش كان واخد باله منها قبل كده. فهنتكلم عن نقطتين. النقطة الأولانية اللي عاوزين نتكلم عنها إنه الإنسان بيكتشف ضعفه وفيتضع في التجربة. الإنسان بيكتشف قد إيه هو ضعيف، قد إيه هو محتاج لربنا فيتضع. في مثال واضح كان فرعون ملك مصر. في الوقت ده كان يعتبر فرعون أعظم ملوك العالم. لما جات له الضربات بدأ فرعون بعد ضربة البرد يصرخ ويقول أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. وبعد ضربة الجراد قال فرعون كده أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط وصلي إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. هو كان بيخاطب موسى النبي وهارون وطلب منهم إن هم يصلوا عنه وعن شعبه. فالإنسان في الوقت ده عرف قد إيه هو ضعيف، عرف قد إيه إن الله قوي، فاعترف بهذه القوة واتضع أمام الله. صحيح بعد كده فرعون ما استفادش من هذه التجارب وهذه الضيقات اللي مرت عليه، وكبرياءه تغلب عليه في النهاية فهلك. لكن على الأقل في وقت الضربات أو في بعض أوقات الضربات هو أدرك هذا الضعف وعرف قد إيه ربنا قوي وقد إيه الإنسان ضعيف ويحتاج إلى المعونة الإلهية باستمرار. في مثال تاني أيضا واضح في الكتاب المقدس إنه الإنسان إزاي بيعرف بضعفه ويتغير في وقت التجربة. هو واحد اسمه منسى الملك. منسى الملك ده كان أحد ملوك يهوذا. بعد سليمان جه رحبعام ابنه، ورحبعام في وقته انقسمت المملكة، ففي 10 أسباط انفصلوا مع يربعام، واحد اسمه يربعام، وعملوا مملكة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل، والسبطين بس اللي هو يهوذا وبنيامين دولة عملوا مملكة الجنوب اللي تسمت علشان أكبر سبط هو يهوذا تسمت بمملكة يهوذا. وكل ملوك إسرائيل كانوا أشرار. ملوك يهوذا كان بعضهم أشرار وبعضهم كانوا كويسين ماشيين في طريق الله. كان من ضمن هؤلاء الملوك بتوع يهوذا كان منسى الملك. يعتبر منسى الملك أشر هؤلاء الملوك بتوع يهوذا. منسى الملك تولى الحكم وهو عنده 12 سنة، وقعد ملك لمدة 55 سنة، وعمل شرور كتير جدا لدرجة أنه بنى مذابح للآلهة الوثنية في هيكل الله أو في بيت ربنا اللي كان بناه سليمان. ومنسى الملك أراد الله في نهاية حياته أنه هو يمتحنه بتجربة صعبة. منسى كان خاضع لملك أشور، بمعنى الخضوع بمعنى أنه هو يدفع له جزية في كل سنة مبلغ كبير قوي من المال علامة الخضوع لملك أشور. لكن حصل تمرد على ملك أشور في نهاية حكم منسى الملك، وأشور افتكر أنه في عدد من الملوك كانوا متأمرين عليه ومن ضمنهم منسى الملك، فقبض عليه وجره إلى بابل وهو في خزامة في أنفه. يعني كانوا يحطوا كده زي الحيوانات، يحطوا كده حلقة كده في الأنف، وبعدين من الحلقة دي يربطوها بحبل ويجروا الشخص علشان يبقى بيزلوه. طبعا أشور في الوقت ده كانت مسيطرة على معظم المدن، فبابل دي كانت تحت سيطرة أشور برضو. منسى الملك لما تعرض لهذه التجربة الصعبة يقول الكتاب كده في أخبار الأيام الثاني في الإصحاح 33، فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، فأخذوا منسى بخدامه وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق، اللي هو منسى، لما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه. يبقى لما تضايق بدأ يطلب الله، مش كده وبس، ويتضع أمامه كمان. إذن الضيقة لما جت على منسى، منسى طلب وجه الله، اتضع وعرف ضعفه وعرف قوة الله. ويكمل الكتاب ويقول: وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته، فعلم منسى أن الرب هو الله. إذن عندما صلى منسى ربنا استجاب له وسمع لي ورده إلى أورشليم مرة تاني. ويختم كده الفقرة دي تقول: فعلم منسى أن الرب هو الله. وفي نهاية حياة منسى تاب وهدم المذابح اللي هو بناها للأوثان وبدأ يعبد الله. إذن كانت الضيقة سبب في تغيير حياته ومعرفته بالله. في مثال آخر واضح جدا لأحد هؤلاء الذين اللي هم تغيروا لما تعرضوا للتجربة، هو نبوخذ نصر الملك. كان ملك بابل، وكان في وقته هو ملك العالم كله، هزم كل الممالك القوية، هزم مصر وهزم أرام وسيطر على إسرائيل ويهوذا وسبى الناس اللي موجودين في مملكة يهوذا وهدم الهيكل وخد كل الأنية بتاعته. فبقى متكبر جدا، شايف انه هو مش فقط ملك، انه هو إله. فسمح الله ليه بتجربة صعبة. هذا الملك أصيب بالجنون، ويقال إن هو أصيب تحديدا بمرض اسمه الاستئذاب. يعني يظن الإنسان المرض ده لما يجي الإنسان يظن إن هو حيوان، فيعيش مع الحيوانات ويأكل من الأكل بتاعهم. وده فعلا اللي حصل مع ملك بابل. ويقول الكتاب كده: لما رفع، مضت عليه 7 أزمنة، فرفع عينيه للسماء وبدأ يصلي لربنا وبدأ يتكلم مع الله ويعترف بقوته ويآمن بيه، وعرف طبعا ضعفه. يقول الكتاب كده: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي. لما يرفع الإنسان عينه للسماء ويقول يا رب، ربنا بيرحمه: رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، يعني إلى جيل الأجيال، يعني ليس له نهاية. وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. ليس هذا نوع من أنواع الانتقام، إنه ربنا بينتقم من الإنسان، ده بيحبه مش عاوزه يهلك. الله بيسمح بإذلال المتكبر علشان يرجع إليه ويتوب ويكون ليه حياة أبدية. لو ربنا ساب الإنسان لكبرياءه هيهلك بسبب هذا الكبرياء. ودي حصلت مع واحد زي هيرودس أنتيباس الملك، اللي في سفر أعمال إصحاح 12 لبس كده حلة ملوكية، لبس كده ملوكي حلو كده فضفاض بيطلع دي اللون لما الشمس بتيجي عليه بيتنعكس ضوءها. فبدأت الناس تقول هذا صوت إله لا صوت إنسان. فيقول الكتاب فضربه ملاك الرب في ذلك في تلك اللحظة وصار يطلع منه دود لأنه لم يعطي مجدا لله. إذن إن الله يسمح بتجربة فده مش نوع بس من مش عقاب، هو بعض الأحيان بيبقى تأديب أو إنذار أو نوع من أنواع محاولة من الله إنه الإنسان ده يغير اتجاهه. فهو مش من نوع من أنواع يعني إن الله بيحب إنه هو يذل الإنسان أو إنه هو يدخله في تجربة، عاوز إنه هو يعدل سلوكه، عاوز يعرفه الطريق الصحيح. دول اللي احنا خدناهم تلت أمثلة عرفوا الطريق الصحيح وكلهم كانوا ملوك. في حد قبل زي منسة وزي نبوخذ نصر، وفي حد رفض ما استمرش زي فرعون مع الأسف كبرياء وتغلب عليه. لكن في النهاية كلها أمثلة لناس التجربة قدرت إن هي ولو في بعض الأوقات تغير من سلوكهم ويعرفوا عن طريقها ربنا. بدون التجربة كانوا هيفضلوا في خطيتهم وكبريائهم وعنادهم وتجبرهم وتمردهم على الله، لكن بالتجربة في الحقيقة ربنا رجعهم مرة تاني وعرفهم طريقه. آخر مثال هناخده في النقطة دي هو مثال موجود في سفر القضاء في الإصحاح الأول. واحد كده من ملوك كنعان، ملوك كنعان دول اللي هم كانوا عايشين في أرض فلسطين مع بني إسرائيل، واحد اسمه أدوناي بازق. أدوناي بازق ده كان ملك من ملوك كنعان، أو تحديدا هو يعتبر رئيس قبيلة كبيرة هناك، وده دخل في حرب مع سبطي يهوذا وشمعون، وهذا الملك اتهزم في هذه الحرب. الملك ده لما أسروه اجتمعوا وقالوا نعمل فيه ايه، فطلع رأي يقول احنا نقطع أباهم ايديه ورجليه، يعني الأبهم الصباع اللي هو الصباع بتاع الإبهام في ايديه اليمين والشمال ورجليه اليمين والشمال. فوجدوا هذا الرجل بيصرخ باسم الله. ليه؟ لأنه هو بيقول كده 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت كذلك جازني الله. هو دخل في حروب مع 70 ملك، ملك بمعنى رئيس قبيلة، مش ملك يعني رئيس بلد كبيرة، لا كانت قبائل في الوقت ده. يبقى دخل في حروب مع 70 رئيس قبيلة وكل واحد كان ياخده أسير عشان يزله، كان يقطع الأباهم بتاعت إيديه اليمين والشمال ورجليه اليمين والشمال، وما كانش الإسرائيليين يعرفوا الموضوع ده. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الله العادل أراد أن هذا الملك يدوق طعم اللي هو كان بيعمله في غيره، وعرف هذا الملك قوة الله وعدله لما حصلت هذه التجربة لي. 70 ملكا مقتولهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت كذلك جازنا الله. عرف الله في التجربة، عرف عدله، عرف قوته، عرف قدرته إنه هو يفعل، قادر على كل شيء. إذن كانت التجربة سبب في خلاص هذا الملك، سبب في إنه هو يعرف الله. وعادة الإنسان عندما يتضع يصرخ إلى الله فيسمع الله صوت المتضعين ويسمع أنات قلوبهم فيأتي ويخلصهم. إحنا اتكلمنا عن النقطة الأولى اللي كنا عايزين نتكلم عنها النهاردة في موضوع الإنسان والتجربة، وهو الإنسان يعرف ضعفه ويتضع في التجربة فيرى الله. يعرف ضعفه ويتضع في التجربة فيرى الله. وخدنا أربع أمثلة والأربعة لملوك. المثال الأول لفرعون ملك مصر، مع الأسف ما كملش وهلك، ما استفادش من التجارب اللي عدت عليه، ولكن أثناء التجارب اعترف بقوة الله وعظمته بأنه هو الإله الحقيقي. وخدنا مثال تاني هو منسى الملك، أحد ملوك يهوذا ويعتبر أشر هؤلاء الملوك، وقعد على كرسي الملك 55 سنة، وأراد ربنا سمح لي بتجربة في نهاية حياته إن هو تسبق إلى بابل عن طريق ملك أشور، فاعترف بالله والله رده تاني إلى مملكته عندما صلى إليه واعترف بخطيته. وخدنا مثال ثالث هو نبوخذ نصر، اللي ربنا سمح له بأنه هو يصاب بمرض، المرض ده سبب له نوع من أنواع الجنون، وفي نهاية التجربة رفع عينيه إلى السماء وطلب رحمة الله، فربنا رده تاني إلى مملكته، وبكده نال هذا الملك الخلاص. وأخيرا خدنا تجربة واحد من ملوك كنعان اسمه أدوناي بازاق، موجود في أول إصحاح في سفر القضاء. هذا الرجل الذي قطع أباهم 70 ملك، قطع أباهم أرجل وأيدي 70 ملك، وأراد الله إن هو يدوق من نفس هذه الكأس، فعرف بقوة الله وقال كده: كما فعلت كذلك جازنا الله. النقطة الثانية اللي احنا كنا عاوزين نتكلم عنها النهاردة في موضوع الإنسان والتجربة، هو الإنسان يعرف مقدار إيمانه وعمق إيمانه في التجربة. الإنسان بيعرف مقدار إيمانه وبيعرف عمق هذا الإيمان في التجربة. يقول كده في رسالة معلمنا يعقوب، يقول معلمنا يعقوب: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. إذن امتحان الإيمان هي التجربة أو الألم اللي الإنسان بيمر عليه، وهذه التجربة بيعمل إيه؟ بتنشئ صبرا. إذا الإنسان احتملها بصبر وسماها كده امتحان إيمانكم. امتحان ان الله يسمح لي بامتحان، دي مش معناها ان الله هيعرف عن طريق هذا الامتحان مقدار ايماني. الله عارف كل شيء ولا يعصر عليه امر، لكن الله بيسمح بالتجربة علشان الانسان يعرف ايمانه فين، قد ايه علاقته بربنا قوية ولا لا. فده من مراحم ربنا، انه بيوقف الإنسان قدام مراية اسمها التجربة. هذه المراية تعكس مقدار وعمق إيمان الإنسان وعلاقته بربنا. فبنلاقي مثلا في يوحنا 6 في معجزة إشباع 5000 من الخمس سمكات والخبزتين، يقول كده: سأل السيد المسيح في لبس الرسول وقال له: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. إذن الله أراد إنه هو يعلم أو يدي قديس في لبس فكرة: أنت إيمانك قوي ولا لا؟ فبيقول له فبيقول كده: إنما قال هذا ليمتحنه. إذن الله مش بيمتحن علشان يعرف النتيجة، الله عارف النتيجة. الله بيمتحن الإنسان عشان الإنسان يعرف هو فين، أنت لك علاقة كويسة ولا لا. إذن كان إيمان القديس في لبس في هذا الوقت ضعيف، والسيد أراد إن هو يظهر له هذا الضعف عشان يصلح من نفسه. إذن الله بيمتحننا علشان نعرف مقدار، إحنا نعرف مقدار إيماننا وعلاقتنا بيه. في وقت التجربة ده بيظهر. تعالوا ناخد مثال واضح جدا، هو مثال امتحان أبونا إبراهيم. يقول كده الكتاب في سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: خذ ابنك وحيدك، خذ ابنك الذي تحبه إسحاق، ده ابنك وحيدك، خذوا لي واصعده محرق. طبعا شيء صعب جدا لأبونا إبراهيم. هل الله لما امتحن أبونا إبراهيم ما كانش يعرف إيمانه؟ كان يعرف، ولكن أراد أن يظهر هذا الإيمان للعالم كله عشان يبقى بعد كده أبونا إبراهيم مثال لعمق الإيمان وقوة الإيمان. إذن هذه التجربة كانت للتزكية. يعني إيه تزكية؟ ربنا عاوز يعلن هذا الإيمان، عاوز يزكي هذا الإيمان، يبقى مثال واضح لكل الأجيال. تعالوا شوفوا هذا القديس عمل إيه، وإزاي إنه هو قدم ابن وحيده اللي انتظره 100 سنة، وهو بدون تردد وبدون مناقشة، بدون ما يطلق ما يصلي أو يصوم عشان ربنا يرفع عنه هذه التجربة، حاضر يا رب. مثال لإيمان قوي، وهذا الإيمان كانت من ثماره الطاعة، الطاعة بدون مناقشة. إذن الله كان امتحن إبراهيم مش عشان يعرف مقدار إيمانه، ولكن لكي يظهر مقدار هذا الإيمان للعالم كله، ولكي يكون مثالا لنا عبر كل الأجيال إن احنا نتعلم منه. في مثال تاني في الإصحاح الثالث من سفر القضاء، الكاتب السفر القضاء بيتكلم ويتحدث عن الأمم اللي ربنا تركهم في أرض فلسطين يعيشوا مع الإسرائيليين. في سفر القضاء أو في هذا الإصحاح كانت بني إسرائيل دخلوا أرض كنعان وخدوا معظم الأراضي وطردوا معظم الشعوب اللي كانوا في هذه الأرض، ربنا سمح ليهم بأن هم ينتصروا عليهم، ولكن ترك معاهم أيضا عدد من الشعوب يعيشوا معاهم. ليه؟ يقول كده سفر القضاء: فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل، ليمتحن بهم إسرائيل كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان. يبقى دول تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل. وبعدين يذكر أسماء هذه القبائل أو الشعوب، وبعدين يكمل: كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آبائهم عن يد موسى. دول شعوب تركهم الله يعيشوا وسط بني إسرائيل. ليه؟ أول حاجة علشان الناس دي لما لو سببوا ضيقات لبني إسرائيل هيصرخوا إلى الله ويطلبوا ربنا. الإنسان بيطلب ربنا ويعرف قوته وقت التجربة. الحاجة التانية، الشعوب دي كلها كانت لها آلهة وثنية، فسؤال: هل هيتأثروا بهذه الآلهة ويعبدوها، ولا هيفضلوا متمسكين بشريعة الله ووصاياه؟ إذن التجربة هنا كانت علشان ما ينسوش، عشان يفضلوا ثابتين. لو ما فيش ضيقات عادة ما بيبقاش فيه صلاة قوية، ما بيبقاش فيه اتضاع. الإنسان يبدأ يعبد ذاته أو يبدأ يهتم بذاته وينسى الله ويخليه، إلا مش موجود إلا يخليه في نهاية الليستة في حياته. فالله سمح بوجود هذه الشعوب وقال كده الكتاب: ليمتحن بهم إسرائيل. وقال برضو في النص: كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آباءهم عن يد موسى. إذن الله سمح بهذه الشعوب إنها تسكن مع بني إسرائيل علشان يعرفوا لما يتعرضوا لضيقة يصرخوا إلى الله. وده اللي حصل بعد كده طول سفر القضاء. هم
في شعب من الشعوب دي سيطر عليهم يذلهم فيصرخوا إلى الله فالله يرسل لهم قاضي خلصهم. بعد ما يرتاحوا يبدأوا يبعدوا عن ربنا شوي فيسمح ربنا بشعب تاني يتسلط عليهم فيصرخوا فيأتي لهم قاضي ويخلصهم. وهكذا ده كانت ملخص فكرة صفر القضاء، إنه الإنسان وهو في الضيقة يصرخ بقلب مضطبع فيسمع الله هذا الصراخ فيرسل ليه مخلص. وبعدين بعد ما يخلصهم يرتاحوا شوية، وأول ما الإنسان يرتاح يبدأ ينسى ويبدأ يتكبر. هي دي المشكلة. إذن في مشكلة عندنا اسمها إيه؟ إيماني. إيه علاقتي، مقدار علاقتي بربنا وعمق هذه العلاقة؟ والكتاب نفسه قال كده، القديس بولس الرسول بيقول كده، يقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. يبقى الكتاب نفسه قال لنا كده، جربوا نفسكم، امتحنوا نفسكم، اختبروها، هو أنتوا في الإيمان ولا لا؟ لحسن تكونوا مش واخدين بالكم. أصلي ساعات كتير الإنسان بيبقى مشغول بالحياة واللي بيحصل فيها وينسى الله، وساعات الإنسان يبقى مشغول بالخدمة، يعني يبقى موجود في الكنيسة ساعات طويلة وأيام كتيرة لكن مفيش صلاة حقيقية، مفيش علاقة قوية بربي. فتيجي التجربة يتظهر بقى مقدار علاقته، هيضطرب، هيخاف، هيعمل ايه، هيصلي ولا لأ، طيب هيتذمر حتى لو في قلبه ولا لأ. يبقى ساعات كتيرة نبقى موجودين في بيت ربنا كتير بس ملناش علاقة به قوية. تأتي التجربة فالإنسان يشوف نفسه هو فين. ربنا بيبقى يسمح له بالتجربة عشان تبقى التجربة جرس إنذار تعرفه مقدار علاقته به ومقدار محبته ليه. في عدد من الأسئلة ممكن يسألها كل إنسان في التجربة عشان يعرف هو فين من علاقته بربنا. ممكن سؤال زي، هل الصلاة كانت أول وسيلة استخدمها الإنسان عن الخروج من التجربة، ولا فكر إنه هو أول حاجة فكر يتصرف إزاي ويعمل إيه ويتصل بمين، مين من معارفه اللي يقدر يتصل بهم ويساعدوه، وممكن يعمل إيه وممكن يتصرف إزاي؟ عادة هو بياخد الاتجاه التاني، لكن الاتجاه الأول ما ياخدوش عادة، مش دايما. لكن هو السؤال، هل الصلاة إلى الله وتخصيص وقت مخصوص للصلاة من أجل هذه التجربة إن ربنا يرفعها أو ربنا يحلها، كانت هو الاختيار الأول ولا كانت الاختيار التاني، ولا كانت الاختيار الأخير، ولا ما كانتش موجودة؟ في سؤال تاني، هل استعنت بوسائل لا ترضى الله للخروج من التجربة؟ يعني ندفع فلوس لفلاني عشان يخرجنا من الموضوع ده، يعني نروح ونتنازل ونقدم بعض التنازلات لحد علشان نخرج من الموضوع ده؟ فدي سؤال، وانت في التجربة بترضى انك انت تقدم بعض التنازلات؟ في سؤال ثالث مهم، هل شعرت بضيق شديد وبظلم من الله انه سمح ليك بهذه التجربة؟ يعني الإنسان لما بيتعرض للتجربة ممكن يقول ليه عملت كده يا رب، ليه سمحت بأنه ده يحصل، ده الناس الأشرار اللي بعيد عنك عايشين كويس، والناس اللي كويسين اللي قريبين منك بتسمح ليهم بضيقات وتجارب. آسف، هذا ظلم. يعني الإنسان بيصل لدرجة التذمر واتهام الله بأنه هو غير عادل، وده حصلت في سفر أيوب، وده كانت أساس ومحور السفر كله. ليه يا رب سمحت بتجربة لشخص في نظر نفسه بار؟ ليه وفي نظر المجتمع بار؟ ليه سمحت ليه بالتجربة وفي نفس الوقت هناك العديد من الأشرار اللي عايشين حياة كويسة ما فيهاش مشكلة ما عندهمش مشاكل؟ ده كان محور أحد الأساس في محور صفر أيوب وموضوع الصفر. في سؤال تاني ممكن يصل ليه الإنسان مع الأسف، ممكن يصل للإلحاد وقت التجربة، يعني سؤال كمان رابع، هل قلت لنفسك لو كان الله موجود فلماذا الألم والتجربة؟ ممكن يبقى ده أحد الأسئلة، ودي أحد الأفكار الرئيسية اللي بيعتمد عليها الملحدين، يقول لك إن كان الله موجود فلماذا يسمح بالألم؟ مجاعات وزلازل وأوبئة، ناس بتموت وهي في عز شبابها، أطفال بيزوقوا عناء اليتم وهم في سن صغير، ليه؟ فدايما الإنسان يقول لك لو كان الله موجود، أو الملحدين يقولوا كده، لو كان الله موجود فمش معقول يكون موجود هذا الكم من الألم والتجارب في حياتنا، وإن كان الله موجود حقا فليرفع عنا هذه المعاناة وهذه الألام وهذه التجارب. مع الأسف عدم احتمال الإنسان للألم والتجربة وعدم مواجهة التجربة بصلاة واتضاع بيوصل الإنسان لنوع من أنواع التذمر، والتذمر ده بيزيد لدرجة أنه يصل الإنسان للإلحاد. فمع الأسف ده الإنسان لما يتعرض لتجربة ويترك نفسه للتجربة وتخليها تسيطر عليه فيتذمر ويزعل ويحزن على ذاته فيبدأ يرفض وجود الله في حياته، بتصل لهذه الدرجة. إذن النهاردة احنا اتكلمنا عن نقطتين في موضوع اسمه الإنسان والتجربة. النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها الأولى إن التجربة بتكشف للإنسان ضعفه، بتكشف وتكشف للإنسان قوة الله واحتياجه لله. وخدنا أمثلة لأربع ملوك، خدنا مثال لفرعون ملك مصر في وقت الضربات في سفر الخروج إزاي شهد لقوة وعظمة الله رغم إن هو ما كملش، مع الأسف لم يستفيد من التجارب للنهاية. وخدنا مثال لمنسى الملك واحد من أشر ملوك يهوذا 55 سنة ملك، وإزاي ربنا رجعه مرة تانية بأنه هو عرضه سمح أنه هو يتعرض لتجربة صعبة، أنه هو بقى أسير في يد ملك أشور، وهو في الأسر صرخ إلى الله والله استجاب لصلاته ورده مرة أخرى إلى مملكته فتاب ورجع إلى الله وهدم مذابح الأوثان. ده استفاد من التجربة منسى الملك رغم أنه هو عاش معظم حياته بعيد عن الله. وخدنا مثال واضح لنبوخذنصر اللي تعرض لتجربة صعبة، هو كان في الوقت ده ملك ملوك الأرض، تعرض لتجربة أنه هو فقد عقله وربنا اداله تجربة أنه هو يصاب بأحد أمراض النفسية، هذا المرض معروف بأنه الإنسان لما يصاب به يبقى عاوز يعيش زي الحيوانات، يأكل زيها ويعيش معها، وبعد 7 أزمنة رفع وجهه إلى السماء وطلب رحمة الله، فالله رده مرة تاني إلى مملكته وقال جملة وآية مهمة يقول كده ومن يسلك، يقول كده أهو، فالآن أنا نبوخذنصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. ودي من مراحم الله على الإنسان أنه ما يسيبوش لكبرياءه الكبرياء يهلكه، إنما يزل لكي يتضع ويصرخ إلى الله والله ينقذه. وخدنا مثال رابع هو واحد اسمه أدوناي بازق، وده كان ملك من ملوك كنعان، كان دخل في حروب مع 70 ملك تانيين وكلهم كان يحكم عليهم بحكم غريب قوي إنه هو يقطع أباهم أيديهم وأرجلهم، فهم برضو لما أسروا سبطي يهوذا وشمعون لما أسروه أقطعوا أباهم إيديه ورجليه، رغم أنه ده ما كانش عقوبة معروفة لبني إسرائيل. فعرف ربنا ساعتها وقال صحيح الله بيجازي كل واحد على حسب أعماله اللي هو بيعملها. النقطة الثانية اللي خدناها هي نقطة التجربة وإيمان الإنسان. الإنسان يعرف مقدار إيمانه في هذه التجربة. التجارب بتبقى زي مراية، بتكشف للإنسان مقدار وعمق إيمانه. وقلنا إزاي الله سمح بامتحان أبونا إبراهيم، إزاي الله سمح بامتحان بني إسرائيل في سفر القضاء. وشفنا إزاي العهد الجديد بيقول لنا كده، جربوا أنفسكم، امتحنوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ إذن دي أمر موجود في العهد الجديد، إن إحنا نختبر نفسنا ونشوف نفسنا، لحسن نكون بنتكلم عن الله كتير بس ما لناش علاقة به قوية، لحسن نكون بنخدم الله كتير بس ما لناش لي صلوات خاصة، لحسن نسمع الكلمة اللي بتقول اللي قالها القديس البابا شنودة، كثيرا ما خدمت رب بيت الرب ولكني لم أخدم رب البيت، وما كانش لي علاقة به. ربنا يعطينا ان احنا نكون لنا علاقة قوية به ويقوي إيماننا ويزيد إيماننا. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.